نبدأ الآن بابا جديدا في بلوغ المرام. وقبل أن نزدلف إلى هذا الباب بقيت مسألتان أحببت أن أذكرهما لأن الوقت انتهى بالأمس في صلاة الضحى. أما المسألة الأولى فأحببت أن أوجز أقوال العلماء في صلاة الضحى. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. القول الثاني أنها سنة في من قدم من السفر، واستدلوا بحديث عائشة كان لا يصلي إلا إذا قدم من مغيبه. القول الثالث أنها سنة في حق من لم يقم الليل، أن من لم يقم الليل يصلي ركعتي الضحى. القول الثالث أنها لا تصلى، أنها ليست بسنة. والقول الراجح أنها سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ولا يفوتها. المسألة الثانية أنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم صلي أربعا في أول النهار أكفك آخره، وجاء في هذا عدة روايات. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن كثير من المحققين يحسن إسناده وبعضهم يصححه أيضا. واختلف أهل العلم ما المراد بهذه الأربع الركعات التي تصلى في أول النهار. القول الأول ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن المقصود صلاة ركعة الفجر السنة وصلاة الفجر، هذه أول ما تصليها في النهار، وعليه من صلاهما كفاه الله آخر النهار، يعني يحفظه ويرعاه ويؤيده إلى آخره. هذا القول الأول. القول الثاني أنهما أربع ركعات هما ركعات الضحى، لأن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات من الضحى ويزيد ما شاء. فعلى كل حال هذا القول أو هذا القول المجال رحب ولله الحمد أنك تصلي. وقد قلنا في صلاة الضحى هما ركعتان، تصلي أربعا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستا ثماني كما جاء في حديث عائشة وفي حديث أم هانئ في عام الفتح. صلي ما كتب الله لك، صلاة الليل والنهار، وهذه سندها جيد كما ذكرت آنفا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلي ولله الحمد من الضحى ما كتب الله لك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام. نعم، نبدأ الآن نقرأ هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم مهم للغاية، ينبغي للمسلم أن يعلم أحاديثه وأن يتفقه فيها. عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألتين هامتين مرتبطتين. المسألة الأولى الجماعة، الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، والمسألة الثانية الإمامة، لأن الجماعة هي تكون خلف الإمام، المأمومون وأمامهم إمامهم يصلي بهم، فهما مسألتان متلازمتان. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في صلاة الجماعة على أقوال أشهرها أربعة. القول الأول أن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة فرض عين، لابد أن تصلي مع جماعة المسلمين. قالوا والأدلة على هذا يعني كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ثم قال تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فدل هذا وفي قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وغير ذلك من أدلة القرآن الكريم على وجوب صلاة على فرضية صلاة الجماعة. على فرضية صلاة الجماعة، ومن السنة هذا الحديث في فضلها. وأيضا ما سيأتينا إن شاء الله من الأدلة في التخويف، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال معهم حزم من حطب لأحرق بيوت أناس لا يشهدون الجماعة معنا، إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله في الروايات. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، من صلى في هذا المسجد من تيسر يسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا هو أضعف الأقوال، أضعف الأقوال أنها سنة مؤكدة. القول الرابع، وهذا يعني قد ذكره أهل، أنها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قد انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. الأقوال بسط الأدلة فيها وذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والراجح عند أهل العلم أنها فرض عين، أنك لابد أن تصلي جماعة في المسجد، والأدلة كما ذكرت من القرآن، وكما سنقرأ الآن الأدلة من السنة، سواء في الترغيب فيها أو في التحذير من التهاون والتكاسل فيها، هذا أمر مهم. وهم يقولون أيضا إن من صلاها في بيته صلاته صحيحة مع الإثم، يقولون صلاته صحيحة مع الإثم. والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يعني في مثلا قنوات فضائية، وهذا ينتشر في بعض المقاطع أو في مثلا في الجوالات، يحرص على نشر القول من يقول إن صلاة الجماعة ليست بلازمة، يعني إما أنها فرض كفاية أو أنها سنة مؤكدة. يا أخي سبحان الله، بدل ما تحث الناس على الخير، والأدلة في هذا واضحة وصريحة وقوية. نعم نحن نحترم كلام أهل العلم، ولذلك نحن الآن نذكر الأقوال، نحن لا نحجر، وهذا من باب الأمانة العلمية، لازم تذكر الأقوال والأدلة وتحيل على كتب أهل العلم. لكن كون الإنسان ينتصر لمثل هذا القول ويشيع أمام الناس، أبد يا فلان لا تصلي جماعة، إن صليت فهو لك، أما صليت فالأمر سهل. فيه من العلماء من قال ليس بلازم، وفيه لا إله إلا الله، يعني تترك كلام يعني جمهور أهل العلم وكبار أهل العلم وتذهب وتأخذ مثل هذا. نعم قال به علماء ولا شك، أنا لا أقول قال به جهلة، قال به علماء، ولكن يا أخي خذ بالرأي الراجح، أو على الأقل القول الأحوط وهو الراجح إن شاء الله تعالى. الأدلة في هذا صريحة وواضحة. ثم يأتي أحدهم أيضا إذا جاء عند هذه الأدلة الواضحة الصريحة بدأ يتأول ويتمحل، وقد يأتي بكلام يعني من الشذوذ أيضا في تأويل الآيات والأحاديث، والرد عليه واضح وصريح كما سنقف إن شاء الله عند الأدلة. فنقول أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نعين الناس على الطاعة، نعينهم على الخير. يعني إنسان بالله عليكم يصلي في بيته، هذا لا شك أنه قد لا يلتزم في الوقت، وأيضا قد يكون عنده أخطاء في الصلاة وهو لا يعرفها، حرم نفسه فضائل كثيرة في دخول المسجد والصلاة مع الجماعة، يعني أمور كثيرة. الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر 11 فائدة في صلاة الجماعة، والعلماء ذكروا أكثر أيضا. فيأتي بعض الناس كما قلت وللأسف ينتصر لقول أنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية، ويكسل ويهون، وهذا أيها الإخوة ما ينبغي، ما يتخلف عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. أيها الإخوة، يعني الأمر خطير وكبير. ولذلك يا أخي كن معينا على الخير، حاثا عليه، مؤيدا له. وأنا أعيد وأكرر، أنا لا أقول إن هذا القول قال به جهلة، لا، قال به علماء ولهم أدلة، ولكن العلماء أجابوا عليها. ولكن يا أخي أنت كن مع مذهب الجمهور، مع كبار أهل العلم، مع الأدلة الصريحة الواضحة، وبخاصة مع كسل بعض الناس في أداء الصلاة، وتأتي أنت وتزيده كسلا وتزيده تهاونا. لا والله يا أخي، مثل هذا بالأسلوب الحسن بالأدلة أنت لا تأتي بشيء عندك. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في النهاية أذكر كلام أهل العلم، قال أهل العلم، قال الشيخ فلان، قال كذا، وانتهينا. أما الإنسان ويضاعف الناس عن فعل الخير فهذا لا يجوز. فمثلا مما يستدل به من لا يرى وجوب الصلاة جماعة في المسجد مثل حديث الآن، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وحديث أبي هريرة قال 25 جزءا، وفي رواية عند البخاري عن أبي سعيد قال درجة. فيقول هذا دليل أنها لها فضل فقط، وإلا لا يدل على الوجوب. نقول لا، هذا غير صحيح، لا يعني أن هذا الفضل يعفي عن الوجوب، بل هي واجبة. ومما يحث على التزامك بهذا الوجوب أن تعرف هذا الفضل، كما قال أهل العلم: لا منافات، لا تعارض بين الفضل والوجوب، بل الفضل يعضد الوجوب ويقوي فاعله ويعينه على العمل به. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. حتى لو ما جاء فضل فنحن آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ونحن مما نرغب ونحث فيه المصلي جماعة في المسجد أن نقول: تعال يا فلان، أنت قمت الآن بهذا الفرض العظيم جماعة في المسجد، أبشر بهذا الخير، أنت تفضل صلاتك عن هذا الذي جلس في بيته 27 درجة، وفي الرواية الأخرى 25 درجة. قال أهل العلم: كيف الجمع بين هذين الحديثين، مرة 25 ومرة 27؟ اختلفت الأقوال في وجوه الجمع، وأشهرها، عندما أقول أشهرها من باب الأمانة العلمية، يعني فيه أقوال ثانية، لكن أقول أشهرها عند أهل العلم أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الفضل كان 25 درجة، ثم زيد من الله سبحانه وتعالى بفضل آخر، وأنها كانت 27 درجة. فالأمر استقر على أنها زائدة 27 درجة. بل بعض أهل العلم، وقد أشار إلى هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا كان هذا الذي يصلي في بيته له أجر واحد، وهنا الآن زاد عليه 27، طيب 27 مع الأصل اللي هو كان فيه درجة واحدة، إذن زاد فضلا فبلغ 28 درجة. 28 درجة. على كل حال، بعض أهل العلم يقول إن العدد لا مفهوم له، والله أعلم. المقصود هذا مما يرغب في أداء صلاة الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وهي فرض على الرجال وليست فرضا في حق النساء. إن أرادت المرأة أن تذهب وتصلي في المسجد جماعة، نعم، لا حرج عليها وهي على أجرها، ولكن تخرج متحجبة غير متعطرة ولا متزينة، إلى غير ذلك مما هو معلوم من كلام أهل العلم. طيب، نأخذ يعني أقوال العلماء كذا بس كرؤوس أقلام فقط. صفحة 700 قال: فهذه 4 أقوال. القول الأول
قال القول فهذه 4 أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا أضعف الأقوال على الإطلاق.
صحيح، نعم، هذا والله أضعف الأقوال. من يقول إنها سنة مؤكدة هذا قوله ضعيف. نعم، قد قال به فلان أو فلان، لكن قوله ضعيف. القول الثاني
أنها واجبة على الأعيان، وأنها تجب على كل واحد من المسلمين، فهي فرض عين، ولا يعذر أحد بالتخلف عنها إلا من عذره الله ورسوله.
نحو واحد مريض على فراشه ما يستطيع، هذا شيء آخر، الذي له عذر يعذر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فما بالك بالإنسان الممتع بحواسه المنعم بأفضال الله عليه من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم ينام على فراشه ولا يصلي مع الجماعة، أو يفرش سجادته ويصلي في بيته ولا يحضر مع الجماعة. لا شك هذا تفريط وتهاون. نعم، قال: وهذا القول
هو أصح الأقوال،
ما في شك. نعم،
وسنذكر إن شاء الله أدلتهم.
نعم، الأدلة يعني كما ذكرت قبل قليل رؤوس أقلام. القول الثالث
القول الثالث أنها فرض على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، فإذا قام طائفة من أهل الحي وصلوا الجماعة في المسجد سقط عن الباقين. وهذا القول ضعيف لكنه أقل ضعفا من القول الأول.
نعم، شوف هذه يعني من الأمانة العلمية، صحيح أضعف قول من يقول سنة مؤكدة، فرض كفاية يقوم ببعض الحي، هذا قول ضعيف لكن ليس مثل الأول. الأول سنة مؤكدة. وللأسف الآن يشتهر بين الكسالى هداهم الله ومن يدعمهم ويعينهم، هداهم الله أيضا جميعا وهدانا الله تبارك وتعالى جميعا، يعني يدعمونهم بمثل هذا القول السنة مؤكدة. يا أخي أبدا، مثلا تأخروا على جماعة افرشوا السجاجيد وصل في بيتك أو نصلي مع بعض في البيت، حتى صلاتكم جماعة في البيت، لا الصلاة جماعة في المسجد وليست في البيوت. نعم. القول الرابع. نعم.
القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك صلاة الجماعة بدون عذر فلا صلاة له، بطلت صلاته ولو صلى 100 مرة.
وهذا قول قوي، هذا شرط لصحة الصلاة، يعني لو حتى تصليها في بيتك صلاتك باطلة لا تقبل عند الله عز وجل. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، هذا يدلك يعني أن من يصلون الآن في بيوتهم صلاتهم باطلة. لكن يعني أقرب الأقوال وأصحها هو القول الأول أنها فرض عين، وأن من صلى في بيته نقول إن شاء الله صحت صلاته مع الإثم، عرض نفسه لخطر عظيم، رضي على نفسه بالنفاق وإلى آخره مما سيأتي في التحذير منها. طيب، على كل حال قال الصواب أنها واجبة فرض عين، ولو كلام رحمه الله تعالى. طيب ننتقل. نعم، نأخذ من فوائد صلاة الجماعة، الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الفوائد، نأخذ في صفحة 708. نعم.
قال: ومن فوائد صلاة الجماعة أنها سبب للألفة والمحبة، فإنك إذا
صحيح ولا يفقد أيها الإخوة إلا من يصلي. الحين بعض الناس مثلا يمرض في الحي أو قد يموت أو ونحن ما ندري عنه، من الذي يفقد أيها الإخوة؟ هو الذي يصلي في المسجد. الإنسان الذي لا يصلي هذا لا يفقد ولا تعرف حاله، هي سافر رجع، لا، هي سبب في الألفة والمحبة. اثنين، أنها
تعلم الجاهل،
تعلم
أنها تعلم الجاهل. كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي.
صحيح، في بعض الناس عوام ما يعرفون، لكن والله الحمد صلى مع الجماعة، سمع توجيه من الإمام، رأى من حوله، استفاد، يسأل. لكن واحد جالس في بيته لا صلاة، ما يصلي مع الجماعة، هذا مصيبة. ثالثا، إظهار
شعائر الإسلام، والصلاة من أعظم الشعائر، ولو صلى الناس في بيوتهم ما تبين أن هذه البلاد بلاد إسلام.
صحيح، لو أن أغلقت المساجد وما في صلاة وكل واحد صلي في بيته كيف يعرف؟ هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. أربعة، تنشيط
المسلمين بعضهم بعضا، فإنه إذا صلى الإنسان وحده يجد من نفسه الكسل، لكن إذا صلى مع جماعة صار ذلك أنشط وأعظم.
وهذا صحيح، الإنسان اللي صلى في بيته يؤخر الصلاة، يتكاسل، وقد يضحك، وقد تكون في حركات، ويعني إلى غير ذلك، لكن صلي مع الجماعة، كن مع الجماعة. طيب، يعني هناك الحقيقة نعم، الفائدة السابعة، قال: كون الإنسان ينظم أمره.
قال: كون الإنسان ينظم أمره ويجعل له إماما يقتدي به، فهو ينتقل من الاقتداء بهذا الإمام إلى الاقتداء بالإمام الأعظم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعود نفسه الخضوع للشرع.
الله أكبر. نعم، أنت الآن تقتدي بإمامك، تتعلم. طيب، هل الإمام ذا من وين؟ من أين أتى بهذه الصفة وهذه الآية؟ هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا الشيخ هنا أشار إلى مسألة أن الإنسان يكون مرتبا في وقته، ما يكون فوضوي. إنسان الحمد لله يعرف أمامك الصلوات في الوقت الفلاني، ستدخل وتخرج بعد كذا. أما الإنسان اللي جالس في بيته يجمع أو يؤخر ويقدم، هذا إنسان حقيقة حرم خيرا كثيرا، حرم نفسه خيرا كثيرا. طيب، أيضا إغاظة أهل النفاق والكفر. الفائدة التاسعة حصول الأجر والثواب لأن الإنسان نعم إذا توضأ، اسمع هذا الحديث نحن نسمعه كثيرا ونقرأه الآن، إذا توضأ في بيته،
قال إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
الله هذا فضل عظيم أيها الأخوة. الحديث عند البخاري وغيره حديث صحيح، لا إله إلا الله، من يفرط في هذا الأجر؟
فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم، ودعاؤه مستجاب، الملائكة تصلي عليك مذ تصلي وتنتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخر الحديث. هذا فضل عظيم ولا شك نعم أن إقامة الجماعة من رفع المساجد، التمييز بين المنافقين والمؤمنين، يعني إلى غير ذلك. طيب ننتقل لحديث أبي هريرة صفحة 715. نعم أنا أشوفه حنا ننتقل يا شباب، معليش يا شباب كلكم شباب، يعني نحن متعود على هالعبارة مع الطلاب في الجامعة، وأنتم يعني على ما قالوا الشاب شاب وكبير السن كما كان والدي رحمه الله يقول شباب قديم، يعني شباب قديم ولكنه يستجد يعني نشاطه، فيعني المعذرة على العبارة، وهي ليست إن شاء الله خطأ، يعني إحنا متعود مع الطلاب يا شباب يا كذا يعني فتندرج على اللسان والإنسان لا ينتبه. فعلى كل حال منا من هم شباب ومنهم من هم شباب يتجدد نشاطه إن شاء الله تعالى. نعم حديث أبي هريرة، نعم نحن في صفحة 715. أنا أقول إن الصفحات التي أتجاوزها هذه فيها علم كثير، فيها فوائد، فيها مسائل، فأنت تراجعها في بيتك وتستفيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه
لأن الدرس أيها الإخوة هو ليس درسنا في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هو الدرس في بلوغ المرام، ولكننا ولا شك نستفيد ونتعلم من الأئمة الأعلام رحمهم الله، من يعني قرأنا عليهم وأفدنا منهم الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، نستفيد منهم ونحضر من كتبهم ونحيل على بقية كلامهم رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، هذا حديث عظيم في التحذير والتخويف من التهاون بأداء الصلاة جماعة في المسجد. هذا حديث ترتعد له الفرائص وتجل منه القلوب، عياذا بالله أن نكون من هذه الطائفة وهؤلاء القوم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق من باب مزيد التأكيد. وهنا سنقرأ إن شاء الله تيسر في كلام الشيخ الحلف بي والذي نفسي بيده، قالوا هذا يشمل التدبير، تدبير هذه النفس، قالوا يشمل الخلق، أن الله هو الذي خلق نفسه عليه الصلاة والسلام وخلق النفوس، نفوس العباد كلهم، لكن هو عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه، ويشمل التدبير، تدبيرها وأنها تذهب وتنصرف وكذا. قالوا ويشمل القبض والإرسال، يعني أن الله يقبضها القبضة الأولى في النوم ثم يقبضها عاد بالموت، وأنه يرسلها فيما بين ذلك، يعني إذا استيقظ من النوم. فسبحان الله هذا الحلف تضمن معاني عظيمة وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأنت الآن عندما تقول والذي نفسي بيده أنت تستشعر هذا الحلف وهذا الكلام العظيم. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. همه صلى الله عليه وسلم قال العلماء هو قريب من الفعل، وهذا الحديث يستدل به على خطورة عدم الصلاة جماعة في المسجد. لكن الذين لا يرون الصلاة جماعة في المسجد يقولون نعم إنه هم وترك، إذن معناه أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية، يعني أتوا بالمقلوب في مفهوم الحديث، ولكن استدلالهم ومفهومهم كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما يعلم من خطورة هذا الأمر وأنه لا يجوز التهاون في أداء الصلاة جماعة في المسجد ما هم استعد، ما أراد أن يذهب بهؤلاء، لكن منعه صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى عند أحمد وغيره أنه منعه من ذلك النساء والصبية، لأن هؤلاء هذه البيوت صح فيها رجال ما يصلون، طيب فيها نساء وفيها صبية، إذا أحرق البيت انحرق كل ما فيه. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف لأهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، لعله ترك هذا من أجل النساء والصبية، لعله تركه لأنه لا يريد الإفساد فيعني يفسد البيت بما فيه من الأموال، لعله تركه صلى الله عليه وسلم لئلا يتأذى الجيران، لأن النار إذا اشتعلت تعرفون بيوت الناس بيوت قديمة يعني على الخشب وعلى سعف النخيل وعلى جذوع النخل، فلو احترق بيت قد يحترق بجانب 5 بيوت 10 بيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، لا يمكن يترك شيء إلا لأمر، لكن كونه يهم وكونه يستعد يدل على خطورة هذا الأمر، لا أنه كما يقول بعضهم هداهم الله إنه ما ترك هذا إلا لأنه وجد أن صلاة الجماعة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية. فيا الله العجب، سبحان الله، بعض الناس يستدل بمفهوم الحديث فهما غير صحيح، وقد نبه على هذا أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني تقام، المقصود بالأذان هنا الإقامة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال. هنا استشكل بعضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب إلى بيوت أولئك ترك الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال آمر، يعني أنه سيأمر واحد يصلي بدله وهو سيذهب إلى أولئك، فكيف الجمع بين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة جماعة وهو الآن سيتركها وسيخلف رجلا يصلي بدلا عنه. أجاب عن هذا العلماء ولله الحمد بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا إنه لعله صلى الله عليه وسلم سيصلي معهم ثم يذهب بسرعة أو يزدلف إلى أولئك، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد إحراق بيوتهم في زمن الصلاة حتى لا يقولوا لماذا أحرقت بيوتنا، لماذا عوقبنا، لا، لأنكم تركتم العبادة في وقتها وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في وقتها. هذا قول وإن كان فيه ضعف. التوجيه الثاني وهو الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، وولي الأمر له خصوصيات، ينيب إنسانا مكانه لأمر هام، لرعاية أمر الدولة، لتنفيذ أحكام ونحو ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام ولي الأمر، أناب من يصلي عنه يؤم الناس، وذهب صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الطارئ ليعمل هذا العمل ليعاقب هؤلاء، لأنه ولي الأمر، ولي الأمر له خصوصياته في هذا، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم، هذا هو التوجيه الراجح. المهم قال ثم أخالف إلى رجال، شوف هذا يدلك على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فلا، أما النساء فلا، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا يدلك على خطورة هذا الأمر وعلى شناعته، وإلا لولا خطورته ولولا نكارته كون الإنسان يترك الصلاة جماعة في المسجد ما هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء بيوتهم. فالله الله أيها الإخوة، أيبقى بعد هذا وبعد هذا التحذير والتخويف في قلب الإنسان تكاسل وتهاون؟ لا والله، ينبغي الإنسان الحقيقة أن يتقي الله وأن يتوب إن كان منه تقصير فيما مضى، وأن يستعد لما يستقبل، وأن يكون أيضا معينا لأهله في البيت، للوالد، للإخوة، للأبناء، أيضا في من حولك، كل كن معينا على الخير كما ذكرت في أول الدرس، ولا تكن مكسلا مثبطا للآخرين. ثم حلف صلى الله عليه وسلم، شوف أيضا مرة ثانية، قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، يعني هؤلاء المتكاسلون، أنه يجد عرقا سمينا. العرق السمين قالوا هو اللحم الذي على العظم. النبي صلى الله عليه وسلم إمام وهو قدوة الحقيقة، حتى في ضرب الأمثلة كان دقيقا. العرق أيها الإخوة قالوا هو اللحم الذي على العظم، ويسمون يعني هذا اللحم هو لذيذ من جهة وفيه شحم قليل يزيده لذة. فيقول عليه الصلاة والسلام لو أن هذا الكسول الجالس في بيته دعي إلى عرق سمين، يعني إلى عظم عليه لحم، وهذا اللحم فيه شيء من الشحم والدهن مما يزيده لذة، أو قال هنا أو مرماتين حسنتين. اختلف في المقصود بالمرماتين، قيل هو اللحم الذي يكون بين أظلاف الماشية أو في خف البعير، وهذا أيضا يعني من يعرف هذه الأمور بالدقائق لها لذة أيضا، وإن كانت لا تسمن مثل يعني اللحم الذي على العظم، لكن يعني من يعني يطبخونها يحبونها ويذكرون لها فوائد حتى صحية. يعني هذا الشحم وهذا اللحم الذي بين الأظلاف يسمى أظن بالكوارع، وأيضا خف البعير يعني أيضا إذا أزيل منه كذا وكذا وطبخ يستفاد منه ويكون له لذة، لا في اللحم يسير ولا في الشحم أو العصب الذي يكون فيه، هذا أيضا يسير. على كل هذا مما يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني قيل المقصود اللحم الذي بين الأضلاع، الصدر فيه لحم يكون بين الأضلاع، هذا أيضا هذا اللحم لذيذ لأنه لحم معه شيء من الشحم، شيء من السمن الدهن، هذا مما يزيده لذة. فانظر يعني يا رعاك الله كيف هذا الوصف الدقيق. الأمثلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى لحم، لو قال لحم لحم هو ما في الشك، هم وغيرهم كل يحب اللحم، لا، عليه الصلاة والسلام ذكر يعني ألذ أنواع اللحم، وأن هذا الرجل الكسول الذي يصلي في بيته لو دعي إلى هذا اللحم لهب مسرعا، جاء يطير طيران يريد أن يسبق على هذا اللحم. ليش؟ لأن الناس كلهم يحبون هذا اللحم وكل يريد أن يأكل هذا اللحم اللذيذ، فهذا سيسارع ويبادر. أفلا تكون صلاتك جماعة في المسجد مجالا للمبادرة والمسارعة؟ فسبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وحسن الدقة في الكلام. ولذلك أنا الحقيقة أوصي في هذا المجلس الشريف أن يكتب في فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغته، سواء في انتقاء الألفاظ، في الجمل والأساليب، في ضرب الأمثلة، في حسن الجواب، حسن السؤال. هذه مجالات الحقيقة، وأنا أتوقع أنها مجال رحب، لا أقول رسالة ماجستير بل رسالة دكتوراه. من يتأمل ويتبصر ويجمع هذه الأحاديث والله سيجد مادة علمية تكفيه وتكفي غيره. فالله الله نشحذ الهمم من يحضر معنا الآن أو من يسمعنا، هذا مجال الرحب، وأنا أبدي استعدادي من أراد أن يكتب في هذا المجال أنني أساعده في كتابة الخطة أو في الأمور المنهجية في منهجية البحث أو في الأمور الأكاديمية ونحو ذلك، خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جانب منها وفي أسلوبه وبلاغته عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لا شهد العشاء لو أنه دعي إلى هذا في هذا الوصف الدقيق منه صلى الله عليه وسلم لا شهد العشاء. شوف أيها الإخوة كلام الشيخ الذي وعدت به صفحة 716، شوف الثلاثة الأسطر الأخيرة، قال والقسم، قال وهذا القسم من أبلغ ما يكون من القسم. شوف عليه الصلاة والسلام لما قال والذي نفسي بيده هذا قسم عظيم، هذا بليغ. اسمع عاد كلام الشيخ ماذا يقول، والقسم بقوله أو من الأول، وهذا القسم من أبلغ ما يكون. نعم.
قال وهذا القسم من أبلغ ما يكون من القسم، لأنه يتضمن التفويض الكامل لله عز وجل.
تفويض الكامل لله عز وجل،
لأنه يتضمن التفويض الكامل لله عز وجل.
نعم. والقسم بقوله في الفقرة اللي بعدها،
والقسم بقوله قوله والذي نفسي بيده يشمل القبض والتدبير والإرسال، فهي بيد الله عز وجل تدبيرا وبيد الله تعالى قبضا وإرسالا.
لا إله.
متى شاء نفخ الروح في متى شاء نفخ الروح في بني آدم ومتى شاء قبضها من جسده.
أنا أقول أيها الإخوة، يعني وأنا الكلام والله ما يمل يعني في الكلام عنه صلى الله عليه وسلم في كل جانب، عندك يعني عبارات عنه صلى الله عليه وسلم والله أحلف يمينا غير حانث تزيد القلب إيمانا، يعني مثل هذا اليمين والذي نفسي بيده، سبحان الله يا أخي، تحس أن هذا يمين عظيم، وكما قال الشيخون تتضمن التدبير والقبض والإرسال والخلق والنفق، كل هذا تتضمن. مثل عندك مثلا في آخر الليل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لا إله إلا هذه، هذه عبارة عظيمة يا أخي، أنت في هدأة الليل وجالس واقف وتقول هالعبارة يا أخي، اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عبارات الحقيقة تملأ القلب إيمانا وتزيده، مثل دعاء من أصابه أرق في الليل وما جاءه النوم عندما يقول العبد اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم اللهم أنم عيني إلى آخر مثلا، هذه عبارات عظيمة، لا إله إلا الله، فيها الليل البهيم تقول هالعبارات هذه، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم أنم عيني وأهدئ كذا وكذا إلى آخر الحديث، هذه يدلك يعني عبارات تزيد القلب، فسبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام، من أعطاه هذه الفصاحة وهذه الجمل التي تزيد القلب إيمانا. نعم، لا إله إلا الله. نعم.
قال متى شاء نفخ الروح في بني آدم ومتى شاء قبضها من جسده، ثم هو أيضا يصرفها كيف يشاء على ما يقتضيه حكمته، وما دمنا نقول على ما تقتضيه حكمته فإنه سبحانه وتعالى.
على كل حال يعني أنا أتوقف عند هذا، الشيخ رحمه الله ذكر أقوالا في صلاة النساء جماعة في البيت، فالشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال تراجع، وخلص رحمه الله إلى أنه ليس من السنة الدائمة ولكنه مباح، يعني لو فرض النساء صلوا جماعة في البيت مرة مرتين لا حرج في ذلك، وتقوم المرأة في وسطهن ما تتقدم، وذكر في هذا كلاما، ولكن قال أنه ليس من السنة، وهذا صحيح أن كل يوم يجتمع الأم وبناتها وخواتها ويصلون في البيت، لا هذا ليس من السنة، لكن لو حصل مرة مرتين، والحديث اللي ذكره قال فيه كلام لأهل العلم، لكنه لو حصل كما قلنا مرة مرتين هذا مباح ولا يستمر عليه، والله أعلم. نعم، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة، الأخ يقول ما الفرق بين صلاة الليل والتهجد؟ كلاهما شيء واحد، الله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به، وتسمى أيضا صلاة الليل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بينه، والتهجد هو صلاة الليل. هذا يقول إن بعض الناس يجمعون بين الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجمع في السفر إذا كان مسافرا، نعم يجمع الظهر والعصر إما تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء تقديم وتأخير، ولا كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. هذا الأخ يقول في قول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كيف يقع هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الكبائر؟ نحن قلنا هذا بالأمس، وقلنا إنه لا يقع منه كما قال العلماء لا يقع، لكن هذا التحذير له عليه الصلاة والسلام ولأمته. يقول هل التنزيل يشمل الكتاب والسنة؟ نعم، من أسماء القرآن التنزيل، يعني العلماء ذكروا هناك أسماء القرآن، هناك أوصاف، قيل إن أسماء القرآن سبعة، وقيل أقل وقيل أكثر، ومنها تنزيل والذكر والقرآن، هذه كلها من أسماء القرآن الكريم. السنة هي وحي وإن لم تكن تتلى، وحي وإن لم تكن تتلى. هذا يقول إن بعض المتكلمين يقولون إن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغلب الأحاديث فيه ضعيفة، هذا كلام غير صحيح، بل الكثير والغالب أحاديث صحيحة. وما يذكره رحمه الله تعالى لو جاء العلماء تكلموا قالوا يعني هو له أصل، إما أن له أصلا أو يعضده أحاديث أخرى أو له يعني كلام. أما أن الغالب أن حديث ضعيفة لا والله هذا كلام غير صحيح. وما لو وجد هذا العلماء جابوا عنه، إما أن له حديث آخر يعضده أو أن له أصلا أو غير ذلك مما ذكروه رحمهم الله. هذا يسأل إذا خير الإنسان هل يصلي في المسجد منفردا أو يصلي في البيت جماعة مثل ما حصل في كورونا. لا، نحن في كورونا مرت علينا مراحل. المرحلة الأولى قيل صلوا في بيوتكم، ونحن لله الحمد التزمنا الأمر وأغلقت المساجد وصلينا في البيوت. بعدين جاءت مرحلة ثانية إنه نصلي في المسجد ولكن متباعدين، والحمد لله التزم الناس. ففي هذه المرحلة نعم تأتي تصلي مع الجماعة أفضل من أنك تصلي في بيتك، إلا من كان فيه كورونا مثلا أو رجل ضعيف أو يتأثر أو يصلي في بيته، أو ثبت أن فيه كورونا، هذا نعم لا يجوز له يصلي في بيته ولا يؤثر على الآخرين. ونسأل الله عز وجل أن يكفيناها هي وغيرها من الأوبئة والأمراض. يقول هل الدخول في الخلاء ينقض الوضوء بدون قضاء الحاجة؟ لا، قضاء الحاجة معروفة، يعني نواقض الوضوء معروفة. كل إنسان يدخل الخلاء ينظف أو يحمل أو يعمل أو يصنع ولم يخرج من الشيء ولا يخرج من ناقض من نواقض الوضوء، هذا لا يؤثر عليه، هذا لا يؤثر عليه. لبس الجوربين لصلاة الجمعة ثم بعد خروج من الجمعة ينزعهما، لا حرج عليه. الإنسان يلبس، إما أن يستمر يوم كامل يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام وليالهن المسافر، إما أن يأخذ بعد صلاة صلاتين يخلعها فالحمد لله، يعني لا حرج، ما هو لازم أنه يستمر هكذا. هل يجوز أن يلبسهما في الجمعة المقبلة؟ نعم لا حرج، كما قلت صلي فرض، صلي يوم كامل نص يوم، كما قلنا فرق المهم بين المسافر والمقيم. يقول المقيم 24 ساعة أو كذا، نحن نقول أيها الإخوة ذكرنا الخلاف من متى يبدأ المسح الخفين، يبدأ بعد أول مسح بعد حدث، يعني أن إذا توضأ بعد حدث ولبس، إذا أحدث بعد ذلك ومسح يبدأ من هنا. أما لو فرضا توضأ ولبس الخفين وراح العصر الظهر العصر ولم يحدث إلا عند المغرب وتوضأ هناك ومسح عليهما، نقول ابدأ من المغرب ولا تبدأ من الظهر والعصر، ابدأ من المغرب ولا تبدأ من هناك. ما حكم الرجل يصلي في بيته لأنه متعب؟ والله إذا كان متعب لا يستطيع، وكما في أثر مسعود لا يهادى بين الرجلين ومرح، لا حرج عليه، لكن إذا كان يستطيع هذا شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، يتق الله سبحانه وتعالى ويحضر. المسافة اللازمة لتلبية نداء الجماعة أو الأذان لمن يبعد بيته عن المسجد، ما في شيء اسمه مسافة ولا في شيء اسمه هذا، أنت دخل الوقت حرك نفسك وانطلق المسجد، إن استطعت على قدميك وإن لم تستطع فاركب دابتك وتوجه، فهي كما قلنا في أرجح الأقوال هي فرض عين، احرص على أدائها واحذر هذه الأحاديث التي تضمنت العقوبة والنذارة للمتخلفين المتهاونين عنها. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.